أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال الشيخ المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قوله: باب من الشرك النذر لغير الله، أي لأنه من العبادة، فالنذر عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لمستحقها وهو الله رب العالمين، فيكون صرفه لغير الله شركا. فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، والنذر عبادة، والنذر قربة إلى الله، ولهذا مدح الله الموفين به، فإن نذر لمخلوق تقربا إليه ليشفع له عند الله ويكشف ضره ونحو ذلك فقد أشرك في عبادة الله تعالى غيره ضرورة، كما أن من صلى لله وصلى لغيره فقد أشرك، كذلك هذا. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وجه الدلالة من الآية على الترجمة، والترجمة: من الشرك النذر لغير الله. فوجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر، والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، لا يمدح على فعل المباح المجرد، وذلك هو العبادة. فمن فعل ذلك لغير الله متقربا به إليه فقد أشرك عياذا بالله. قال المصنف رحمه الله: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخبر بأن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه يعلمه ويجازين عليه، فدل ذلك أنه عبادة. وبالضرورة يدري كل مسلم أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. إذا علمت هذا فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعا أو ضرا فيتقرب إليه بالنذر ليقضي حاجته أو ليشفع له، كل ذلك شرك في العبادة، وهو شبيه بما ذكر الله عن المشركين في قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. روى ابن أبي حاتم في الآية يعني جزءا من الحرث لله ولشركائهم ولأوثانهم جزءا، فما ذهبت به الريح مما سموه لله إلى جزء أوثانهم تركوه وقالوا الله عن هذا غني، وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه. أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد بسند صحيح. وعباد القبور يجعلون لله جزءا من أموالهم بالنذر والصدقة، وللأموات والطواغيت جزءا كذلك، وقد نص غير واحد من العلماء على أن النذر لغير الله شرك. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد، وعليه أن يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أيضا: في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، فهذا النذر معصية باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزى ومناه، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال فيهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاورين فيها نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. والأبداد جمع بد وهو الصنم، وهي كلمة فارسية معربة. أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. ثم هذا المال إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع، مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين يستعينون بالمال على عبادة الله، كان حسنا. وقد تقدم كلام ابن القيم رحمه الله في قوله: ويقولون إنها تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة. قال الإمام الأذرعي في شرح منهاج النووي: وأما النذر للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو شيخ، أو على اسم من حلها من الأولياء، أو تردد في تلك البقعة من الأنبياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك هو الأغلب أو الواقع من قصود العامة، فإن قصد الناذر بذلك تعظيم البقعة والمشهد والزاوية، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسها، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنه جلس إليها أو استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزي، ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به بعض الغرض المأمول من شفاء مريض وقدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هنالك منتفع أم لا، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال الشيخ قاسم هو ابن قطلبغا الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. وهو شرك في الربوبية، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فهذا حرام بإجماع المسلمين. نقله عن ابن نجيم في البحر الرائق في آخر كتاب الصوم، ومنه نقله المرشدي أيضا في تذكرته، ونقله غيرهما عنه أيضا وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد أحمد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء وأثبت الأجر في ذلك: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان وفلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي صلاتي وذبحي لله، كما فسر به قوله: فصل لربك وانحر. وفي الحديث: لا نذر في معصية، رواه أبو داود ومسلم عن عمران بن حسين. والنذر لغير الله إشراك مع الله، إلى أن قال: فالنذر لغير الله كالذبح لغيره. وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين. قال: والحاصل أن النذر لغير الله فجور، فمن أين تحصل لهم الأجور؟ وقال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي: قد نهى عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة، ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع له، وهذا بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول، وفيه ترك العمل إلى حين الضرورة. فقد نص أبو بكر على أن الدعاء والنذر عبادتان، ولا يمتري مسلم أن من عبد غير الله فقد أشرك. وقوله قد نص أبو بكر يعني ابن العربي المالكي على أن الدعاء والنذر عبادتان، ولا يمتري مسلم أن من عبد غير الله فقد أشرك، ولكن كما قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا في صحيح البخاري. عن عائشة هي أم المؤمنين وزوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وعنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهي أفقه النساء مطلقا، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف كثير. ماتت 57 على الصحيح كما قال الحافظ رحمه الله. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطع، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه، كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه أن يوفي بها مطلقا إذا حصل الشرط، وهو الصحيح. إلا أنه حكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء بما لا أصل له في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض، والحديث حجة عليه لأنه لم يفرق بين ما له أصل في الوجوب وما لا أصل له. فإن نذر ابتداء كقوله لله تعالى: علي صوم شهر، يعني من غير تقييد ولا شرط، كما قال في الصورة الأولى: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا، فهذا نذر مشروط. وقد يكون النذر مطلقا فقوله لله تعالى: علي صوم شهر، هكذا من غير تقييد ولا شرط. الحكم في هذا أيضا كذلك في قول الأكثرين من أهل العلم وعن بعضهم أنه لا يلزم، والحديث حجة عليه أيضا لأنه لم يفرق بين ما علقه على شرط وبين ما نذره ابتداء. فمن نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. قال ابن الخطان: عندي شك في رفع هذه الزيادة، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يفعل المعصية التي نذرها. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ في الفتح: واتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وقد تقدم ذلك في الباب قبله، وقد يستدل بقوله: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، بصحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره. يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند حسن، ورواه أحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوف بنذرك. وهذا عن بريدة بسند صحيح. قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوف بنذرك. قال: وإذا صححناه فحكمه حكم الحلف على فعله، فيخير بين فعله وكفارة اليمين. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، لحديث عمران بن حسين مرفوعا: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي وله طرق وفيه كلام، بل هو حديث ضعيف. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله، لعل في هذا القول بعض المراجعة. فإن نذر مكروها كالطلاق، لأنه ربما نظر الناظر إلى هذا الحديث الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. ولكن فإن نذر مكروها كالطلاق، الكراهة حكم شرعي، فلا يكون مكروها هكذا إلا بسبب. يقول: استحب أن يكفر ولا يفعله، أي ولا يأتي بالطلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء الذي يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا، ويسمى ملجأ، ويسمى وزرا. والوزر بفتحتين الملجأ، وأصله الجبل، والوزر الإثم والذنب. فيسمى المستعاذ به معاذا وملجأ ووزرا، فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، وفر إليه، وألقى نفسه بين يديه، واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. وهذا تمثيل وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. هذا معنى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. العياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. هذا معنى كلام غيرهما من العلماء. فتبين بهذا أن الاستعاذة بالله عبادة لله، ولهذا أمر الله بالاستعاذة به في غير آية، وتواترت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، وقال قل أعوذ برب الفلق، وقال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فإذا كان تعالى هو ربنا ومالكنا وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره، فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب غيره، ولا يذل ولا يخضع لغيره، ولا يتوكل إلا عليه، لأن من تخافه وترجوه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك فهو ربك، فلا رب لك سواه، أو تكون مملوكه وعبده الحق فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده وممالكه، أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين، بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك، فهو الإله الحق إله الناس. فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون ألا يستعيذوا بغيره، ولا يستنصروا بسواه، ولا يلجأوا إلى غير حماه، فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جميعا بربوبيته وملكه وإلهيته لهم. فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه وملكه وإلهه؟ وهذه طريقة القرآن، يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على توحيد الإلهية، يعني يحتج عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. فإذا تحقق العبد بهذه الصفات الرب والملك والإله وامتثل أمر الله واستعاذ به، فلا ريب أن هذا عبادة من أجل العبادات، بل هو من حقائق توحيد الإلهية. فإن استعاذ بغيره فهو عابد لذلك الغير، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، كذلك في الاستعاذة. ولا فرق إلا أن المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه، بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعاذ فيه إلا بالله كالدعاء. فإن الاستعاذة من أنواع. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال المعنى والله أعلم على قول أن الإنس زادوا الجن باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وشرا. فضمير الفاعل على هذا للعائذين من الإنس، وضمير المفعول للمستعاذ بهم من الجن، وعلى القول الثاني بالعكس، وزيادتهم للإنس رهقا بإغوائهم وإضلالهم. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر خلا من الماء والنبات ومن الواردين من الناس في بعض مسائره، أي في بعض سيره وسفره، وخاف على نفسه، قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد الجن كبيرهم. قال مجاهد كانوا يقولون إذا هبطوا واديا نعوذ بعظيم هذا الوادي فزادوهم رهقا. قال زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر. والآثار بذلك عن السلف مشهورة. ووجه الاستدلال بالآيات على الترجمة، والترجمة باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، ولهذا نهوا عن الرقى التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شيء من ذلك. قال ملا علي القاري الحنفي ولا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، فقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إلى أن قال وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض الآية. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به واستغاثته وخضوعه له. وهذا كله من كلام ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية، وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك كما قال المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال لها خويلة بالتصغير، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله أعوذ بكلمات الله التامات، هذا ما شرعه الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا به أو بصفاته. قال القرطبي في المفهم: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى والتجاء إليه، كان ذلك من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المتعوذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه، ويتوكل في ذلك عليه، ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. وقال غيره: وقد اتفق العلماء على أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، واستدلوا بحديث قوله، وقالوا فيه دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة، وردوا به على الجهمية والمعتزلة في قولهم بخلق القرآن. قالوا: فلو كانت كلمات الله مخلوقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بها، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وقال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أنه كلام الله وهو غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. قال ابن القيم رحمه الله: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة، ويسميه استخداما، وصدق هو استخدام، هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ويعبده كما يفعل هو به. قوله: من شر ما خلق، أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة. والهامة الدابة، جمعها هوام، أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما هاهنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي. والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله تعالى، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالمراد هاهنا هو العموم التقييدي الوصفي، والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله تعالى، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر. والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه. قال صلى الله عليه وسلم: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلى، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، فقلت لنفسي داما لها وموبخا ما قاله صلى الله عليه وسلم للرجل الملدوغ: أما إنك لو قلت حين أمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. هذا أمر عظيم ويفرط فيه الناس، وكذلك يصنع الجهل بأهله، فإن الإنسان لا يمكن أن يتحصل على الخير من سبيل الجهل، بل لا يتحصل من طريق الجهل إلا على الشر. وتأمل في قول هذا الإمام، وهو الإمام القرطبي قاله في المفهم، وهذا القرطبي سوى القرطبي صاحب التفسير رحمهما الله تعالى، فالقرطبي صاحب المفهم يقول: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلى، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. قال: قلت لنفسي داما لها وموبخا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الملدوغ: أما إنك لو قلت حين أمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. تأمل في هذا التحصين العظيم للعبد من كل ما يسوءه وما يضره، وتأمل في تفريطنا في الأخذ به. ولذلك إذا أصيب المرء فلا يلومن إلا نفسه، فقد آتاك الله تبارك وتعالى طوق نجاة من كل مهلكة ومن كل ما يؤذيك، ولكن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يمضي على العبد بعض ما قدره أنساه ذلك فلم يقل، فيقع عليه ما يقع بقدر الله رب العالمين، كما في حديث أبان بن عثمان، فإنه كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال: إذا أمسى وإذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إذا قال ذلك 3 مرات إذا أصبح وإذا أمسى لم يضره شيء. وأنت خبير بأن شيء ها هنا نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم، لم يضره شيء من مطلق ما يقال له شيء، فهي مفيدة للعموم، وكذلك في حديث أبان فهي مفيدة للعموم أيضا. ومع ذلك فلما روى الحديث وكان مفلوجا رحمه الله، يعني كان قد أصيب بالشلل، فنظر إليه سامعه نظرا شزرا، لأنه يكون بين أمرين: إما أنه يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقل، وإما أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يلتزم به، وهما أمران أحلاهما مر. فنظر إليه فعلم مراده، فقال: أما والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني لما أصبت بهذا الذي ترى أنسيت، عرض لي شيء فغضبت، أو قال فسخطت، وألهي عن أن يأتي بهذا الذكر، قال فأصبت في تلك الليل. فإذا أراد الله تبارك وتعالى شيئا كان، ولكن على الإنسان إذا نزل منزلا، إذا دخل قرية، إذا حل في مكان، إذا أصبح وإذا أمسى، أن يأتي بالأذكار التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الذكر العظيم، وفيه هذه الثمرة الجليلة: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال المصنف رحمه الله: فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، وهي شيء يسير جدا، ولكن لا يوفق للإتيان به إلا الموفقون، نسأل الله أن يجعلنا منه. قال الشيخ المصنف الإمام رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين، أي أتلوا الآيتين، فالنصب على هذا التقدير. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير والإمام أحمد في المسند وابن سعد في الطبقات، وهو حديث ضعيف. في هذا الباب مسائل. قال المصنف رحمه الله: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآيات التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآيات الثالثة. الثامنة من المسائل أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآيات الرابعة. والعاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآيات الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعلى هذا عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. وقال أبو السعادات هو ابن الأثير: الإغاثة الإعانة. فعلى هذا تكون الاستغاثة طلب الإعانة، أو تكون الاستغاثة هي الإعانة، أو هي الاستعانة. ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فقد أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب الغوث في حالة الشدة بخلاف الاستعانة. وقوله أو يدعو غيره، المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإن ذلك شرك لما سيذكره المصنف من الآيات. واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، كما حققه غير واحد منهم شيخ الإسلام ومنهم الإمام ابن القيم وغيرهما. ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، فالمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وكقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وذلك كثير في القرآن يبين أن المعبود لا بد وأن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة، فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وبهذا التحقيق يندفع عنك ما يقوله عباد القبور إذا احتج عليهم بما ذكر الله في القرآن من الأمر بإخلاص الدعاء له، قالوا المراد به العبادة، فيقولون في مثل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا، فيقال لهم وإن أريد به دعاء العبادة فلا ينفي أن يدخل دعاء المسألة في العبادة، لأن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. هذا لو لم يرد في دعاء المسألة بخصوصه من القرآن إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء العبادة، فكيف وقد ذكره الله في القرآن في غير موضع؟ قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وقال تعالى وادعوه خوفا وطمعا، وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال تعالى واسألوا الله من فضله اللهم إنا نسألك من فضلك، وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء، وقال عنه أيضا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله الآية، وقال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال تعالى عن زكريا عليه السلام قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وقال تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فكفى بهذه الآية نجاة وحجة وبرهانا في الفرق بين التوحيد والشرك عموما وفي هذه المسألة خصوصا، وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق، وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وغير ذلك من الآيات. وفي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثم يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وهو حديث حسن: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم وهو حديث حسن: من لم يدعو الله يغضب عليه. وقوله فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي وهو حديث ضعيف: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وما روي فيما أخرجه الحاكم وصححه: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، فهذا موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح: الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر رواه الترمذي وهو ضعيف: الدعاء مخ العبادة. وقوله لما سئل أي العبادة أفضل قال: دعاء المرء لنفسه. رواه البخاري في الأدب، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الأدب المفرد وحكم عليه بالوضع كما في ضعيف الجامع. وقوله لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد الله. رواه أحمد وهو حديث ضعيف. وقوله سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره الله لم يتيسر. رواه أبو يعلى بإسناد صحيح موقوف على عائشة. والشسع أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل المرء بين إصبعيه، فهذا هو الشسع. وقوله ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، وحتى يسأله الملح. قال رواه البزار بإسناد صحيح أو حسن، وأخرجه الترمذي عن ثابت البناني مرسلا بإسناد ضعيف. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رواه ابن المنذر والحاكم وصححه وحسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. وقال مطرف: تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصلاة والصيام، وإذا هو في يد الله تعالى، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء، فإذا جماع الخير الدعاء. رواه أحمد بإسناد حسن. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة لا يحيط بها إلا الله تعالى. فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات، بل هو أكرمها على الله، فإن لم يكن الإشراك فيها شركا فليس في الأرض شرك، وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة، بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله، ولهذا يخلصونه أي يخلصون الدعاء في الشدائد لله وينسون ما يشركون، حتى جاء أنهم إذا جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصنامهم في البحر ويقولون يا الله يا الله، لعلمهم أن آلهتهم لا تكشف الضر ولا تجيب المضطر. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهم كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده وأن آلهتهم ليس عندها شيء من ذلك، ولهذا احتج سبحانه وتعالى عليهم بذلك على أنه هو الإله الحق وعلى بطلان إلهية ما سواه. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه حال المشركين الأولين. وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله. كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك، فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرا أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم التي يعبدونها ويدعونها من دون الله، وأكثرهم قد اتخذ ذكر إلهه وشيخه ديدنه أي دأبه وعادته، وهجيراه أي دأبه وعادته، إن قام وإن قعد وإن عثر. هذا يقول يا علي يعني الشاذلية، وهذا يقول يا عبد القادر يعني الجيلاني، وهذا يقول يا ابن علوان، وهذا يدعو البدوي، وهذا يدعو العيدروس. وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب وترجيح الميزان ودخول الجنة والنجاة من النار والتثبيت عند الموت والسؤال وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله. وقد يسألون ذلك من أناس يدعون الولاية وينصبون أنفسهم لهذه الأمور وغيرها من أنواع النفع والضر التي هي خواص الإلهية، ويلفقون لهم من الأكاذيب في ذلك عجائب، منها أنهم يدعون أنهم يخلصون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم من النار والعذاب، فيقول أحدهم إنه يقف عند النار فلا يدع أحدا ممن يرتجيه ويدعوه يدخلها أو نحو هذا. وقد قال تعالى لسيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ فإذا كان النبي المختار صلى الله عليه وسلم لا يقدر على تخليص أحد من النار فكيف بغيره؟ بل كيف بمن يدعي نفسه أنه هو يفعل ذلك؟ ومنها أن أكثرهم يلفق حكايات في أن بعض الناس استغاث بفلان فأغاثه، أو دعا الولي الفلاني فأجابه، أو في كربة ففرج عنه. وعند عباد القبور من ذلك شيء كثير من جنس ما عند عباد الأصنام الذين استولت عليهم الشياطين ولعبوا بهم لعب الصبيان بالكرة. ويوجد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، الذين جاوزوا الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم وعصوه في نهيه عن الغلو فيه وإطرائه كما أطرت النصارى ابن مريم، وصار حظهم منه صلى الله عليه وسلم مدحه بالأشعار والقصائد والغلو الزائد مع صيانهم له في أمره ونهيه. فتجد هذا النوع من أعصى الخلق له صلوات الله وسلامه عليه. ويقع من ذلك كثير في مدح غيره، فإن عباد القبور لا يقتصرون على بعض من يعتقدون فيه الضر والنفع، بل كل من ظنوا فيه ذلك بالغوا في مدحه وأنزلوه منزلة الربوبية وصرفوا له خالص العبودية، حتى إنهم إذا جاءهم رجل وادعى أنه رأى رؤيا مضمونها أنه دفن في المحل الفلاني رجل صالح، بادروا إلى المحل وبنوا عليه قبة وزخرفوها بأنواع الزخارف وعبدوها بأنواع العبادات ولو كان المقبور في ذلك المحل حمارا. وأما القبور المعروفة أو المتوهمة فأفعالهم معها وعندها لا يمكن حصرها، فكثير منهم إذا رأوا القباب التي يقصدونها كشفوا الرؤوس ونزلوا عن الأكوار أي الرحال والمركوبات، فإذا أتوها طافوا بها واستلموا أركانها وتمسحوا بها وصلوا عندها ركعتين وحلقوا عندها الرؤوس ووقفوا باكين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم، وهذا هو الحج. وكثير منهم يسجدون لها إذا رأوها ويعثرون وجوههم في التراب تعظيما لها وخضوعا لمن فيها. فإن كان للإنسان منهم حاجة من شفاء مريض أو غير ذلك نادى صاحب القبر: يا سيدي فلان، جئتك قاصدا من مكان بعيد، لا تخيبني. وكذلك إذا قحط المطر أو عقرت المرأة عن الولد أو دهمهم عدو أو جراد فزعوا إلى صاحب القبر وبكوا عنده. فإن جرى المقدور بحصول شيء مما يريدون استبشروا وفرحوا ونسبوا ذلك إلى صاحب القبر. فإن لم يتيسر شيء من ذلك اعتذروا عن صاحب القبر بأنه إما غائب في مكان آخر أو ساخط لبعض أعمالهم أو أن اعتقادهم في الولي ضعيف أو أنهم لم يعطوه نذرة ونحو هذه الخرافات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا متفش في الأمة ولا يحاربه إلا الموفقون، وأكثر الناس ممن يتكلمون في الدين صدفوا عنه وحادوا عن بيانه والتحذير منه. هو عظيم كما ترى، أجناس كثيرة منه تخرج من الملة بالاتفاق، تخرج من الملة بالاتفاق، والناس لا يحذرون، وهو مستشر في الأمة وهو سار فيها كسريان النار في الهشيم. يعلم ذلك كل أحد وهو في بقاع أمة الإسلام، إلا في تلك البقاع التي طهرها الله رب العالمين من تلك المشاهد والقبور ببركة دعوة التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويقضى فيه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ومن بعض أشعار المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قول البوصيري يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي. يقول: فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذممي، فإن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك، ثم شرع الشيخ رحمه الله في بيان ما فيها من ذلك الشرك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين، وأن يرحمنا وأن يعلمنا وأن يحققنا بالتوحيد الحق، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين.